قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد في سوريا الثورة، قرابة 5 أشهر وما زالت الثورة السورية بنيرانها المشتعلة وبدمائها المتدفقة، ما زالت الثورة السورية تسعى من أجل حرية هذا الشعب، من أجل كرامته وعزته. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعلى السادة المشاهدين السلام.
يعني الأيام تمر، وزادت الأيام وزادت فاتورة هذه الثورة، ولكن الشعب السوري لم يتوقف عن ثورته، بعكس ما راهن البعض أن القمع من الممكن أن يوقف هذه الثورة. إذن دعنا نبدأ من البداية حتى ننعش الذاكرة. هذه الثورة السورية وبداية الثورة السورية وعلاقة الثورة السورية بالثورتين التونسية والمصرية، هل هي نوع من المحاكاة أو دعوة للشعوب كي تفعل ما فعله الآخرون، أم أن هناك أسباب منطقية دفعت إلى هذه الثورة كانت لا محالة تدفع الشعب السوري لأن يثور على هذا النظام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا تكلمنا عن الثورة السورية فلها خصوصيات كثيرة. لو رجعنا إلى بداياتها فلا بد لنا أن نشير إلى ثلاثة نقاط أساسية نقف عندها بتمعن لنعلم كيف انطلقت هذه الثورة. أولها المحيط الخارجي، حيث كانت ثورة تونس ثم الثورة المصرية، وكان هناك مناخ عربي ثائر بشكل عام يدفع باتجاه انفجار الأوضاع في أي بلد. كان الخلاف فقط هو يا ترى ما هو البلد التالي وأين ستكون المحطة التالية للثورة، فمن قائل في اليمن أو في البحرين أو في سوريا أو كذا، لكن أقل الناس كان يتوقع أن تقوم الثورة في سوريا لأسباب كثيرة، منها تاريخية تربط الواقع السوري بماض تعسفي عنفي قمعي شديد، فيستبعد أن يخرج هذا المارد من قمقمه الذي هو الشعب السوري، ويستبعد أيضا أي تعامل بالرحمة أو باللين من قبل السلطات. إذن أول الأمور التي نتكلم عنها حول بداية الثورة هي جو عربي ثائر بشكل عام يقوم هنا ويخمد هنا ويوشك أن يغطي رقعة عالمنا العربي بشكل كامل. النقطة الثانية، هناك الفتيل الذي أوقد الثورة السورية، وهو اعتقال شبان صغار أطفال كلهم يانعون مراهقون في زهرة الشباب، لازالوا أطفالا صغارا، هؤلاء لأنهم كتبوا عبارات على جدر إحدى المدارس،
الشعب يريد إسقاط النظام،
فأراد النظام أن يسقط الشعب، اعتقل هؤلاء الأطفال بدرعة، قلع أظافرهم وعذبهم ونكل بهم وأهانهم وأهان آباءهم لما سألوا عنهم. إذن هذا هو الفتيل وليس هو السبب، الفتيل الذي أدى إلى الانفجار الكبير. كان بوسع الحكومة أن تعالج الأمور بطريقة أكثر عقلانية وأكثر تهدئة، لأن الشعب أول ما قام كان يردد كلمة واحدة، الشعب السوري ما بنذل، إذن هو يريد كرامة فقط. فكان من السهل أن تؤدى إليه الفاتورة بحدها الأدنى، وهي قدر من الكرامة تقدم إلى هذا الشعب تنصفه من استلب كرامته طوال قرون، وتنتهي المشكلة في مهدها. لكن التصعيد جاء من طرف النظام، فانفجرت الأمور. النقطة الثالثة الاحتقان إذا كان في تونس عمره 20 سنة وإذا كان في مصر عمره 30 سنة لكن هو بالأحرى في 10 سنوات الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة من عهد مبارك وليس في البداية، فهذه مدد قصيرة. أما الاحتقان في سوريا فأعمق من ذلك بكثير. عمره الزمني إذا ربطناه بعمر البعث فهو يناهز نصف قرن، وإذا ربطناه بعمر حافظ الأسد فهو على الأقل 40 سنة إلى يومنا هذا، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بشار لا زال يحكم في عباءة أبيه أو أن حافظ أسد يحكمنا الآن من قبره. إذن هناك امتداد زمني يفوق الحالة التي كانت في تونس ويفوق ما كان عليه الأمر في مصر وحتى في اليمن أو كل البلاد العربية. هذا الامتداد القديم أيضا هناك مفارقة بينه وبين ما كان في تونس. في تونس لم تكن هناك مجازر ضد الشعب، الذاكرة التونسية تعلم أن هناك ظلم حدث في السنوات الأخيرة لكنها لا تسجل أي خرق لحقوق الإنسان على مستوى المجازر كالتي جرت في حماة وجسر الشغور قديما، وهذه التي صنفت وهي كذلك مجزرة القرن. مجزرة حماة كانت مجزرة القرن. كذلك الذاكرة المصرية لم تحتفظ الذاكرة المصرية بمجازر من هذا المستوى أو بقمع من هذا المستوى أو حتى بنظام حزب واحد بهذا العنفوان والصلف كما هو الحال في سوريا. إذن كان عندنا احتقان سوري يفوق كل احتقان مماثل في أي بلد آخر من البلاد العربية. فنحن إذن مهيئون للثورة أكثر من مصر وأكثر من تونس وأكثر من البحرين ومن اليمن ومن كل البلاد الأخرى التي درجت على طريق الثورة. ثلاثة أسباب إذن أعود فألخصها: الجو المحتقن العام، الحالة الخاصة السورية التي فيها مجازر وتاريخ مأساوي، ثم الفتيل الذي كان اعتقال أطفال صغار والتنكيل بهم وبآبائهم وبكل من سأل عنه.
نعم، لم يكن أحد يتخيل أن الشعب السوري سيثور خاصة بعد مجزرة حماه الأولى وبعد عشرات الآلاف الذين قتلوا في حماه. كان البعض يتخيل أن الخوف قد تملك الشعب السوري بحيث أنه لا يمكن أن ينتفض، لكن المفاجأة هي كسر جدار الخوف. لماذا؟
أقول لك، أبتدأ من نفسي ومن المحيطين بي. لما ترددت الدعوات على الإنترنت للخروج في 15 آذار ما كنا نتوقع أن يتم هذا الخروج. توقعنا أن يكون أمام القصر العدلي بدمشق كما اعتدنا 100 200 300 ليس أكثر من هذا، وأن تخمد الأحداث في مهدها وأن يعود الناس إما إلى السجون أو إلى بيوتهم، هذا غاية ما توقعناه. ولذلك كان بعض المشايخ يحذرون يقولون يا جماعة لا تلعبوا في النار، فسوريا ليست كغيرها، النظام السوري مستعد أن يضحي بشعبه من أجل بقائه، فلا تلعبوا في النار ولا تقتربوا منها. لكن الشعب العربي السوري النبيل بإسلامه وعقيدته ومبادئه يعني فاق كل التصورات وانطلق فكذبنا وكذب كل الذين كانوا لا يتوقعون أنه سيقوم، وأثبت أنه أهل لتولي الريادة وأزاح جانبا المعارضة التقليدية ومعارضة اليوم ومعارضة الخارج، أزاحهم كلهم جانبا وقال أنا صاحب الكلمة وأنا حامل الراية. خرج الشعب السوري بأعداد فاقت التوقعات وفاقت الوصف وتحدى العالم كله قبل أن يتحدى نظامه الداخلي وكذب كل التوقعات. نعم، إذن خرج من قمقمه الخوف الذي كان يعشعش في نفسه طيلة 30 عاما أو 40 عاما، هذا الخوف تبدد في لحظة واحدة. ربما كان سبب تبدده أن النظام اكتشف أن الشعب اكتشف أن النظام الحاكم إنما يحكمه من بيت كبيت العنكبوت أو أوهن من بيت العنكبوت. كنا كشعب سوري نتخيل أن النظام بجبروته أكثر قوة مما ظهر عليه وأكثر قدرة على التماسك، لكن حينما قام الشعب ثبت لنا أن هذا النظام مهترئ من الداخل وأنه متهاون آيل إلى السقوط، فرفع هذا المعنويات واستمر الشعب في مسيرته.
إذن بدأت الثورة السورية ولكن بدأت في أماكن محددة. في مصر مثلا اشتعلت في وقت واحد في كل البلاد، لكن في سوريا حتى الآن هناك بعض البلاد التي ما زالت نيران الثورة فيها خافتة. لماذا؟
الثورة السورية امتازت بأنها ثورة متنقلة، وتنقل هذه الثورة له سببان: سبب من الشعب، فالشعب يعني حينما يقرر أن يقوم في مكان ما، نعم هو كان صاحب زمام المبادرة أن يقوم هنا ويقوم هنا ليخفف الضغط عن بعض المدن. قامت درعا في البداية منفردة، ثم قامت حماة لتؤازرها، ضربت حماة، قامت حمص لتؤازرها، ضربت حمص، قامت إدلب، قامت ريف دمشق، وهكذا، واتسعت الدائرة. فهناك سبب داخلي في الثورة، ثم هناك سبب آخر في تسليط الأضواء على منطقة بعد منطقة، وهو أن النظام لا يستطيع بعدته وعتاده وأجناده أن يلتهم الشعب كله، ولا يستطيع أن يحكم قبضته على الوطن كله، فكان يسير جنوده إلى منطقة ما ظنا منه بأنه سيخمد الثورة فيها، فيبدأ يشتغل على هذه المنطقة شهر وربما شهرين أو أكثر كما فعل في درعا. إذا توهم أن النظام قد استتب في تلك المناطق انتقل إلى منطقة أخرى، فالانتقال كان إذن قارينا بتوجهات السلطة التي تريد السيطرة على هذه المناطق، وربما فرق تسد، ربما خذها منطقة
لكن
منطقة.
لكن ألا ترى أن تزامن الثورة في أكثر من مكان كان من الممكن أن يوهن هذا النظام بشكل أوسع؟
نعم كان يوهن، لكن يجب أن نلاحظ إمكانياتنا ليست كإمكانيات مصر، زخمنا ومستوى الحرية الذي كان عندنا قبل هذا الخروج ليس كما هو في مصر ولا في تونس. في مصر كانت هناك أحزاب وإن كانت غير فعالة، لكن كان هناك قدر من الحرية، لذلك يراهن بعض المثقفين السوريين فيقولون ربما بعد الثورة السورية تخرج سوريا كما كانت مصر قبل الثورة.
نعم.
نعم. فالمستوى الذي عندنا كان أدنى بكثير، مستوى الوعي الثقافي، مستوى الوعي الثوري وحرية الحركة والتنظيم والتخطيط غير موجود. الإنترنت عندنا في سوريا تصنف سوريا بأنها البلد رقم 151 في السلسلة العالمية في سوء خدمات الإنترنت وبطء الإنترنت، يعني ما في بعدنا إلا موزمبيق وبنغلاديش وبعض البلاد المتخلفة. نعم، فما كان عندنا وسائل تواصل، ما في وسائل اتصال، ما في وسائل تكتيك وتخطيط، لذلك لم تقم سوريا قومة واحدة. أضف إلى ذلك أن عندنا في سوريا، يعني إذا تكلمنا عن حزب السلطة لا عن حزب البعث، وإنما المستفيدين من السلطة، هؤلاء ليسوا بالأقلية، هناك من يفت في عضد الثورة، هناك من يشد الثورة إلى الوراء ويثقلها بالأوهام ويثقلها بالمسؤوليات، لذلك لم تكن الثورة قادرة على أن تقوم، ولم يكن الشعب السوري قادرا على أن يهب هبة رجل واحد في مراحله الأولى، وإن استطاع أن يتدارك الوضع في المراحل التالية.
نعم، لكن يمكن أن نصف الثورة السورية بأنها ثورة شعبية.
لا شك.
ولأنها ثورة شعبية فهناك، يعني لا أستطيع أن أقول عيب بمعنى كلمة العيب، ولكن ولا أن أقول نقيصة في هذه الثورة، لكن أقول إن الثورة ما زالت حتى الآن تحتاج إلى قيادة، أليس كذلك؟
أكيد.
يعني الكثيرون يقولون مع من نتعامل إذا أردنا التفاوض؟
نعم.
مع من نتعامل إذا أردنا أن نؤازر هذه الثورة؟ هم يتعاملون مع الشعوب دون هيكلة، دون وجود هيكل لهذا الشعب يمكن التعاون معه. فكيف تتخيل تنظيم هذه الثورة، هيكلة هذه الثورة، وجود قيادة لهذه الثورة؟
نعم، الثورة الآن تقود نفسها بنفسها لأنها ثورة شعبية عارمة، الذي يحركها هو عواطفها ليس أي شيء آخر، فهي قامت ضد الظلم وضد الجبروت وتسير نفسها بنفسها. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لا بد في مرحلة من المراحل أن تفرز الثورة قيادات وهيئات، هذه القيادات والهيئات هي التي ستتولى توجيه دفة الأمور. لكن الآن حتى أكون صادقا معك، كل من يزعم أن له سلطة على الشارع فهو كاذب أو ربما مغرر به، لا يستطيع أحد أن يوقف ولا أن يغير وجهة هذه الثورة مهما زعم. حتى حينما أراد النظام أن يستنجد بأزلامه ورجاله ليحد من الثورة أو يغير في وجهتها أو يهدئ الناس قليلا لم يستطع، ذهب إليه وجهاء درعا وجلسوا مع الرئيس فوعدهم بأن تنسحب الدبابات إلى خارج الحدود واشترط عليهم إيقاف المظاهرات، في اليوم الثاني خرج أكثر مما كان قبل.
يعني أتذكر في نعم. هذا التوقيت شيخ الصياصنة مثلا،
نعم،
يعني هذا الرجل الكفيف المسن،
نعم،
كيف عومل؟
نعم، ورغم مكانته في أهل درعا لما نعم. رجع وألقى عليهم خطاب وقال استقبلنا استقبالا حسنا وتلقينا وعودا جيدة، رغم ذلك كله لم يستطع أن يعني يهدئ الشباب أو أن يقلل من الثورة. إذن الثورة الآن ليست لها قيادة، والثورة الآن ليست لها مرجعية أيضا، إنما مرجعيتها هي مصالح هذا الشعب، ومصلحة الشعب الأولى هي تحرره من الظلم والجبروت والطغيان. لابد أن يفرز الشارع إذن قيادات. نحن في المرحلة الحالية نخاف إذا أعلنت أسماء القيادات التي يفرزها الشارع أن تكون هذه القيادات مستهدفة. ألا تلاحظ أن النظام يستهدف كل من يهتف؟ كانت حرب حتى على الحناجر، فما إذا كان شخص فقط قام وهتف وردد الناس خلفه فاستهدف وذبح ذبح النعاج، ثم استخرجت حنجرته ليذهب بها إلى الأسياد. في هذه الحالة ما ظنك لو كان قائدا مؤثرا في الثورة يسوسها أو يوجهها يمينا أو يسارا؟ لا شك أن الوضع عندنا إلى يومنا هذا ليس بالآمن حتى تكون هناك قيادات معلنة، وكل من حاول أن يتسور المحراب أو أن يمتطي الموجة باء بالفشل. الشعب لم يحزم أمره بعد بشأن هذه القيادات. القيادات هذه قد تتشكل من تلقاء نفسها، ربما يظهر شخص أن له أثر أكثر من شخص آخر فيلتف الناس حوله فيتحول في حركة ديناميكية إلى قيادة أو إلى مرجعية. هذا أمر وارد في المستقبل لكن ليس بإرادة شعبية. لا نستطيع الآن أن نجتمع، لا تستطيع حتى التنسيقيات أن تنتخب أعضاءها أو أن تشكل لجانها الإدارية أو هيئاتها التنظيمية، هذا كله غير ممكن في الداخل. المؤتمرات التي قامت في سوريا كلها فاشلة. المؤتمر الوحيد الذي أريد له أن ينجح ولم ينجح أيضا كان بشقين، شق في اسطنبول وشق في دمشق، فأخمد الشق الذي في دمشق ولم يسمح له بأن ينعقد أصلا. فكيف يستطيع الناس إذن أن يجتمعوا، وكيف يستطيع أن ينتخبوا قيادات أو أن يولوا قيادات تتولى زمام الأمور؟ إذن ستظل الثورة في المرحلة الحالية على الأقل فيها قيادات ولكن ليست لها قيادة. فيها قيادات أي فيها كفاءات يصلحون أن يقودوا العمل لكن لا يستطيع أن يظهروا أنفسهم، ولا نستطيع أن نبرزهم، ولا يستطيع حتى الشارع أن يقول كلمته فيهم تأييدا أو سلبا.
الحديث عن التنسيقيات والحديث عن المعارضة في الخارج يفصلها عن الثورة، يعني البعض يرى أن ثمة انفصال بين الثورة وبين المعارضة، يقول الثورة يقوم بها الثوار في الداخل، أما المعارضة في الخارج فهم مؤازرون لهذه الثورة وليسوا مشاركين فيها. كيف ترى هذا الوضع؟
النظام سابقا في بداية الثورة حينما أراد أن يعترف بأن هناك معارضة استعمل عبارات مبهمة فقال عندنا معارضون وليست عندنا معارضة. فلما وجه بأن هناك معارضة قال نعم توجد معارضة ولكن المعارضة في الخارج وبالتالي فهي مرتبطة بالخارج، أما الذين في الداخل فأراد أن يبرئهم فقال هم أشخاص المعارضون أي أفراد. أنا أقول الآن إذا أردنا أن ننزل هذا التقويم على المعارضة، نعم المعارضة السورية التي لها ثقل هي في الخارج، وهي في الخارج كرها لا طوعا، ما خرجت من تلقاء أنفسها وإنما لأنها مقيدة في الداخل أو محكومة بحكم توجه طيف كبير منها بالإعدام بموجب القانون رقم 49 المعروف. إذن المعارضة التي في الخارج لا تستطيع أن تقدم شيئا إلا أنها تستنجد بالعالم لا ليتدخل في سوريا عسكريا، فنحن لا نريد تدخلا في بلدنا، ولكن لعل تعاطفا عالميا يحرج النظام السوري ولو أخلاقيا فنحقق ثمرة ولو كانت الثمرة محدودة. أما بالنسبة للأخوة في الداخل في التنسيقيات، فالتنسيقيات أكثر ما يقومون به هو إصدار بيانات دون أن يعرف من وراء هذه البيانات، فهم كأشخاص غير معروفين، وإذا كانوا معروفين فالمعروف منهم أقل من غير المعروف بكثير، المعروفون هم محدودون جدا، وأكثر ما يمكن أن يوصفوا به بأنهم ناطقون بلسان الثورة. فيخرج الناطق باسم التنسيقيات في دمشق فيتكلم أو يدلي بتصريح، ومثله الذي في دار الزور أو في درعا أو غير ذلك. أكثر ما وصلت إليه التنسيقيات الآن من العمل هو أنها صدرت لنا ناطقين باسم الثورة يوصلون إلينا الأخبار، وربما يتلقون ما يستطيع أن يبنوا عليه تنسيقا فيما بينهم في الداخل.
نعم، ولكن كحال كل ثورة من الثورات حينما نقول إن هناك ثوارا أو نقول إن هناك معارضة فأحيانا نفاجأ بأن هناك شذوذ عن هذه القاعدة. فمثلا مع الثورة السورية فوجئنا بمعارضة لا أدري من أين أتت، السيد رفعت الأسد مثلا يريد أن يظهر بمظهر المعارض للنظام وابنه بالطبع، وبالتالي يعني هو الرجل الحامي للثورة المساند للثورة المناهض لما يحدث من قمع لهذا الشعب. على الصعيد الآخر هناك السيد عبد الحليم خدام يريد أيضا أن يظهر بمظهر المناهض للثورة المساعد للشعب، ويعني تقييم هذه المعارضات التي خرجت زي ما احنا بنقول كده بلا حساب.
إذا نظرنا إلى قضية عبد الحليم خدام يجب أن نرجع إلى الظروف التي خرج فيها من سوريا وجعلت منه معارضا. الظروف التي خرجت منها خرج من فيها من سوريا هي ظروف صدام أو تنافس بين هو وبين أخيه حافظ أسد. تلك الظروف لا تجعل من الأخ معارضا لأخيه، وإنما تجعله شريكا له. ربما كان على أحدهم أن يبقى في الداخل والآخر أن يبقى في الخارج، لأن الكرسي لا يحتمل اثنين في آن معا. فكان هناك تقاسم أدوار، تظاهر أحدهم بدور المعارض حتى يقصى من الصورة بعدما تلوثت يده بدماء العزل والمظلومين في حماة وغيرها، هو الذي قمع حماة، وهو الذي قصف سجن تدمر، وهو الذي فعل الأفاعيل من خلال سرايا الدفاع التي كان يتزعمها، وهي سرايا طائفية بامتياز، دموية بامتياز. فعل كل هذه الأفاعيل، فأريد له أن يزال من الصورة كي لا تنسحب حماقاته على النظام ككل، وكي يتظاهر النظام بأنه لا دخل له فيما حدث فيتخذه كبش فداء. نعم خرج من سوريا، لكن حينما خرج من سوريا خرج وقد أفلست سوريا. يقول مصطفى طلاس في كتابه 3 أشهر هزت سوريا، يقول أنه في اليوم الذي خرج فيه رفعة أسد من سوريا لم يكن في الخزينة السورية لا أقول دولار واحد، بل لا يوجد فئران، حتى فأر واحد لا يوجد في الخزينة السورية.
نعم.
كانت إذن نهبها بالكامل وأخذ هذه الأموال كاملة وخرج إلى لندن، فهو الآن يعيش هناك معززا مكرما، يمتلك من الجزر واليخوت ما يشاء، وله قناة فضائية. هذه القناة الفضائية تلمع النظام من حيث تظهر أنها ضد النظام. فهي على سبيل المثال تلمع الطائفة.
نعم.
الطائفة العلوية. وتزعم أن في حزب البعث تيارا إصلاحيا ديمقراطيا، حتى لا يعادي الناس هذا الحزب ولا ينسحبوا من هذا الحزب. فكأنه يقول بدلا من أن تنسحبوا من هذا الحزب أو من هذا التيار الدموي الدكتاتوري، ابقوا في هذا الحزب، ومن داخل النظام فإن فيه تيارا آخر، هذا التيار هو ديمقراطي تعددي يرأسه رفعة أسد الذي خرج من سوريا دفاعا عن مبادئه. ثم تبخض الثور فولد فأرا أو الجمل فولد فأرا، فخرج لنا ريبال الأسد. وريبال هذا أيضا شخصية هلامية لا تعرف ثقافتها ولا خلفيتها، ربما كان بينها وبين أبناء العمومة ثأر أو تنافس أو غير ذلك، ظهر يتكلم كل فترة على أنه يريدها دولة ديمقراطية. لا أستبعد أيضا أن يكون الهدف من هذا التيار هو وضع عراقيل في طريق الإسلاميين، حيث يتخوف الناس من الإسلاميين باستمرار، فربما أراد هؤلاء أن يكونوا حجر عثرة نوجد بديلا، ما دام أنه لا يوجد بديل ولا توجد معارضة منظمة فنحن قادرون على أن نوجد هذه المعارضة.
نعم يا دكتور،
وصلنا لعبد الحليم خدام.
نعم سنصل إليه، ولكن ذكر الطائفة العلوية وذكر الإسلاميين،
نعم،
ربما يطفي على هذه الثورة الطائفية كما يريد النظام أن يطفي عليها. إذن الحديث عن عبد الحليم خدام وعن طائفية النظام أو ما يريد أن يطفيه النظام على هذه الثورة من كونها أو أنها طائفية، بعد فاصل قصير. أستأذنك فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعلى المشاهدين السلام.
قبل الفاصل كنا نتحدث عن المعارضة المفتعلة، وساقنا الحديث لأن نتطرق للطائفة العلوية وللإسلاميين، وأن هناك من لا يريد دخول الإسلاميين إلى السلطة إذا سقط هذا النظام. وبالتالي يعني في البداية أراد النظام أن يضفي على هذه الثورة صفة الطائفية. هل هي ثورة طائفية؟ هل هناك تفريق بين العلويين والإسلاميين والمسيحيين والدروز والأكراد؟
نعم. أخي الكريم، الثورة ثورة شعبية، حينما قام الشعب قام بكل مكوناته. قد تكون بعض المكونات قامت أكثر من غيرها، لأن الظلم الواقع عليها أكثر من الظلم الواقع على غيرها. الطائفة الكبرى عندنا في سوريا هي طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة السنة، وهؤلاء كانوا أكثر فعالا وأكثر حراكا في الثورة، لأن الظلم الواقع عليهم أكثر من الظلم الواقع على الآخرين. أرى بعض الناس على الشاشات يتكلمون يقولون إن النظام قد ظلم العلويين وظلم الدروز وظلم 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 كما ظلم السنة. لا يا أخواني، لا، الأمر مختلف تماما. نعم ظلم هؤلاء كلهم، لكن الظلم هذا لا يقارن بذاك، فهو ما قام بمجازر ضد العلويين ولا ضد الدروز ولا ضد المسيحيين ولا ضد الإسماعيليين ولا ضد عباد الشيطان أبدا، إن مجازره قامت فقط ضد أهل السنة، والذين أقصوا من المناصب وأقصوا من الوظائف واتخذوا كأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة أو الخامسة هم أهل السنة فقط. لذلك من عمق الجرح كان أكثر الناس المتحركين من أهل السنة. إذن هناك طائفة مجيشة ضد أهل السنة طوال 40 سنة، ظلمت هذه الطائفة.
نعم.
فقامت هذه الطائفة وآزرها الشرفاء من أبناء الطوائف الأخرى وأكثرهم شرفاء والحمد لله. هل يعني هذا أنه إذا قام المظلوم في وجه الظالم أنه طائفي؟ إذا كانت الطائفية قد ظلمتني فقمت أدافع عن نفسي فهل أكون طائفيا؟ حتما لا. فليست الثورة بطائفية، وليس عند أهل السنة فكر طائفي أصلا، إنما هم يريدون العدالة الاجتماعية للجميع. إذا جاءت الحرية ورفرفت بأعلامها على بلادنا سينعم فيها الأقليات والأكثريات، لكنها ستنقلنا من مرحلة هيمنة طائفية إلى مرحلة توازن طائفي، سيأخذ كل ذو حق حقه وكل ذو حجم حجمه الطبيعي فقط بدون زيادة ولا تعد على حقوق الآخرين. عندئذ يجب أن نشير إلى أنه إذا كان حكم 10% 90% من الشعب لا تسمى طائفية، وإذا أراد 90% أن يطالبوا بحقوقهم يقال عنها طائفية في بلادنا. 10% إذا كان حكم الجيش والمخابرات والقوات المسلحة والوزارات وكل شيء وتوغلوا في كل شيء وكانوا عصب الأجهزة الأمنية التي تمعن القتل في العباد، عندئذ لا تعتبر طائفية. وإذا قال المظلوم أو تصاعد منه الأنين قيل له أنت طائفي لأنك تريد أن تصل إلى السلطة لتبيد الطوائف الأخرى، لا وألف لا، شعبنا ليست عنده الأيديولوجية الطائفية ولا ينطلق منها ولا يريد أن يصير إليها، إننا نريد مجتمعا يتساوى فيه الناس أجمعين، فالقوي فالضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ الحق منه والقوي منكم ضعيف عندي حتى، تعرفون عبارة
نعم
عمر رضي الله
نعم
عنه إن كانت اختلطت علي
نعم
الألفاظ
نعم
نعم. أريد أن أعود الآن إلى موضوع عبد الحليم خدام وهذه المعارضة
الهلالية
الصورية. عبد الحليم خدام شريك في الجرائم من الألف إلى الياء، لم تقع جريمة في سوريا إلا وكان لعبد الحليم خدام يد فيها، وأكثر جرائمه كانت في سنة 82 في حوادث الأخوان المسلمين، لأنه اتخذ واجهة كونه سني فاختبأ الآخرون خلفه واتخذوه واجهة في كثير من القرارات التي مررت في تلك الفترة، ثم توالت الجرائم إن لم تكن منه فتحت إمرته في لبنان لأنه كان مسؤول الملف اللبناني، فكل ما لحق بالشعب اللبناني الحر الأبي لا شك أن على عبد الحليم خدام شيء من وزره. عبد الحليم خدام كان أيضا صاحب جريمة التوريث، لأن حافظ أسد عهد إليه بأن يستلم الحكم من بعده كونه نائب الرئيس ثم يسلمه إلى بشار، كان بوسعه لو كان عنده ذرة من شرف وقد أوكلت الأمور إليه أن يخرج إلى الشعب فيقول أيها الشعب أسندت الأمور إلي وأنا مكلف بأن أسلمها إلى فلان، ولكن عزتي وكرامتي وإبائي وإخلاصي لشعبي ووطني يأبى أن أورثه كما يتورث الأموال من ابن إلى ابن. كان يستطيع أن يقول كلمة حق ولكنه لم يقلها، خرج وطلب من مجلس الشعب أن يعدل الدستور، فعدل الدستور تفصيلا جديدا بقياس 24 للطول ولياقة ما أدري كم، فخرج هذا الدستور الجديد الدستور المسخ على قياس بشار بيد عبد الحليم خدام.
إذا لماذا أقصاه بشار بعد ذلك؟
نعم لأنه شخصية كبيرة، نعم، فهو يشعر أن هذا صاحب فضل عليه، ولا يريد بشار أن يكون لأحد عليه فضل، يريد أن يكون هو صاحب الفضل، فإذا زاد في الرواتب فهو ربنا الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا سمح بالتعددية الحزبية فهو أيضا الديمقراطي النبيل الذي ينصفنا ويعطينا حقوقنا،
نعم،
وإذا أي شيء حتى يمنون علينا حتى بالهواء الذي نتنفسه. لذلك لم يشأ أن يبقى في سورية رجل له عليه فضل، فأقصاه جانبا، أبقاه نائب الرئيس لكن بصلاحيات محدودة وكأنه حوله إلى هيكل صوري. عندئذ تحركت نخوة لنفسه لا لشعبه ولا لوطنه في نفس عبد الحليم خدام، فآثر أن يحمل أمواله على كتفه وأن يخرج بها قبل أن يأتي يوم الحساب، وخرج بكل ما يمتلك، خرج هو وأولاده بأموالهم وثرواتهم الهائلة التي كلها من مال وعرق هذا الشعب المسكين، وتربع في فرنسا يتكلم وكأنه معارض. هذا هذه الحركة انطلت على بعض الناس خاصة الذين دخلوا معه فيما يسمى بجبهة الخلاص الوطني في تحرير سوريا، وكانت صاحبة الثقل في هذا في هذه الجبهة جماعة الإخوان المسلمين. دخلوا معه وقد سمعت من بعض قياداتهم أنهم إنما أرادوا بهذا الدخول أن يوجهوا رسالة للداخل السوري، فيقولوا إننا مستعدين أن نتغاضى عن كل شيء، مستعدين أن نتغاضى عن البعثيين، ليست عندنا تصفية حساب، فمن رجع ووقف في صف المعارضة وانتصر لشعبه وأنصف قضاياه فإننا مستعدين لنتجاوز عن كل شيء ولكي نتحالف معه. لكن الرسالة فهمت خطأ، فهمت بأنه تحالف حتى لو مع الشيطان من أجل الوصول إلى السلطة، فلم يتجاوب الشعب مع هذا التحالف، واتخذتها السلطة أيضا ذريعة لتزيد من ضغوطها على المعارضة المقيمة في الخارج. في فترة من الفترات كنت أسعى في مساعي وساطة، وأنا لست من الأخوان ولست من السلطة على فكرة، كنت أسعى في مساعي وساطة من أجل الملف الإنساني فقط في سوريا، المعتقلين السياسيين والمضطهدين والمفقودين والمغيبين والمهجرين قسريا. فذهبت إلى بعض السفارات والتقيت بعض المسؤولين وكلمتهم في بعض الأمور، فقالوا لنا كيف تريدوننا أن نعفو عن من تحالفوا مع عبد الحليم خدام وأن نفرج عن معتقليهم الذين في المساجدين. طبعا هذه اتخذت ذريعة. دارت الأيام دورتها، فانسحب الإخوان من جبهة الخلاص وترك عبد الحليم خدام لوحده كذيل الأفعى يهتز ولا رأس له. عندئذ أعيدت الكرة، فتح الملفات، أما أنا الآن الأوان لكي تفتحوا الملفات وتنظف السجون، تبيض السجون وتخرج المعتقلين وتطلق الحريات وكذا إلى آخره. جاءت ذرايا أخرى ولم يقم هذا النظام على الإطلاق بأي انفراج ولا بأي تسهيلات ولا بأي بارقة أمل يقدمها إلى شعبه، حتى وقعت الواقعة فقام الشعب كله ينتفض في وجهه. إذن ألخص هذه الأمور بأن المعارضتين الخدامية والرفعتية كلاهما معارضة هزيلة مصطنعة ليست حقيقية ولا متجذرة، وكل منهما لو رجع إلى سوريا فليس له رصيد في الشارع السوري، ليس له امتداد في عمق الوطن، وليس له أنصار يذكرون إلا أصحاب مصالح، فبمقدار ما تملك يمكنني أن أبايعك وأتابعك.
نعم، أنتقل إلى أمر آخر. يعني الثورة ليست بمعزل عن الأجواء الخارجية، بمعنى أنه كان من المنتظر أن يكون هناك موقف عربي واضح أو أن يكون هناك موقف دولي واضح. الموقف الدولي هو موقف متأرجح، والموقف العربي هو موقف متواري، لا أريد أن أقول متخاذل. لكن أخيرا هذا الأسبوع دول مجلس الخليج يعني تصدر بيانا على استحياء.
نعم، دولنا عودتنا أنها لا تقدم شيئا إلا بالضغط، سواء كان ضغطا داخليا أو خارجيا. الضغط في سوريا هو الذي انتزع من بين أنياب الأسد قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وحتى زيادة الرواتب وترخيص المازوت، هذه بإرادة شعبنا هو الذي انتزعها وليست منة من أحد. قس على ذلك في البلاد الأخرى، دول مجلس التعاون الخليجي ما كانت لتتحرك لولا بعض الأمور التي حصلت في السياق. حينما قامت الثورة السورية في بدايتها، تأملنا من قناة الجزيرة أن تتبنى الموقف السوري أو الثورة كما تبنت نظيرتيها في تونس ومصر، لكنها لم تفعل، وما فتئت تتغاضى وتتعامى حتى خرج على قناتها، على نفس قناة الجزيرة، متصل من الساحل السوري يسب حاكم قطر ويسب قناة الجزيرة سبابا في الشرف. عندئذ يبدو أن القناة أخذت الضوء الأخضر فقامت تتبنى القضية وقامت تتكلم. إذن هناك ضغط ما. دول مجلس التعاون بشكل عام لم يضغط عليها كثيرا، لكن في هذه الأيام بدأ هناك ضغط في الكويت. فالنواب الكويت الشرفاء وكذلك أبناؤها النبلاء بمختلف مستوياتهم قاموا وحاصروا السفارة السورية وأطلقوا صيحات للحكومة تطالبها بأن تطرد السفير السوري من الكويت. إذن كان هناك شيء من الضغط. لا تستطيع الكويت أن تتكلم منفردة، فهي بلدة صغيرة تخشى الاختراق، وعلى أعتابها العراق ومن وراء العراق إيران، وتخشى أيضا أن تمتد إليها يد صفوية تبث الفتنة وتزعزع الاستقرار،
وهي ممتدة
لكن قد تتوغل أكثر. لذلك كان المخرج من هذا كله أن تصدر أن يصدر بيان من مجلس التعاون بشكل عام يستنكر ما يحدث في سوريا ويستنكر الإفراط أو الاستعمال المفرط للعنف. أنا أتمنى أن يتطور هذا الموقف فيصل إلى مستوى مبادرة خليجية كتلك التي قدمت إلى اليمن. يعني ربما نتحمل الظلم شهورا أخرى لكننا نخرج في نهاية النفق بنور نستضيء به وهو نور الحرية. أتمنى أن نرى مبادرة خليجية يتقدم بها خادم الحرمين أو غيره من الشرفاء في الخليج لعلها تثمر على أرض الواقع انفراجا لأمتنا وشعبنا في سوريا.
الموقف الدولي
يقدم رجلا ويؤخر أخرى وتحكمه مصالحه لا مبادئه ولا أخلاقياته. هذا إذا افترضنا وجود المبادئ والأخلاقيات أصلا. تحكمه مصالحه حينما كانت مصلحة روسيا مع سوريا وقفت معها وقفة الأسد مع ابن الأسد. نعم. وحينما كانت مصلحة الصين كذلك وقفت. وحينما كانت مصلحة الفئة الحاكمة في لبنان ولا أقول كل لبنان مع سوريا وقفت ممثلة لبنان في مجلس الأمن مع النظام السوري. إذن هناك مصالح. هذه المصالح يعني ما لم تتقوض لن تتغير المواقف. والذي يبدو والله أعلم أنه حتى سحب السفير الإيطالي وحتى التصريحات التي تتقدم وتتأخر من الإدارة الأمريكية ليست على وتيرة واحدة ولن تؤتي أكلها ما دامت لهم مصالح في وجود هذا النظام. وأقل هذه المصالح وليس أكثرها أقلها أنه حارس أمين على تخوم إسرائيل.
إذن هذه هي النقطة المفصلية. إسرائيل.
نعم.
إسرائيل في هذه المعادلة أين هي؟
إسرائيل هي الخصم والحكم. بشار الأسد ونظامه يحسنون التلويح بالأوراق، فقدموا الجزر وقدموا العصا. قدموا الجزر حينما قالوا إن أمن إسرائيل مرتبط بأمر سوريا، ولن تستطيع إسرائيل أن تحس بالأمن ما لم يحس به هذا النظام في سوريا، فهي رسالة واضحة وهي جزرة.
نعم.
كأنه يقول لهم ادعمونا ندعمكم، ومثل ما بيقول المثل السوري حكل لي لحكل لك. نعم. الأمر الثاني هناك العصا. فتح النظام السوري مرتين حدوده أمام الفلسطينيين الموجودين في سوريا ليتدفقوا نحو الجولان أو أمام بعض أبناء الجولان المحتل ليتدفقوا عبر الحدود، وهو ما لم يحدث خلال 40 سنة مضت. كانت هذه أيضا عصا يلوح بها، انظروا إن لم تقفوا معي وتؤازروني وتثبتوا أقدامي على هذا العرش الذي ورثته عن أبي الذي باعكم الجولان فإنني سأفتح عليكم الحدود وسيصل إليكم هذا المارد الذي لا قبل لي ولا بكم به. إذن افهموا الدرس جيدا، أمامكم جزرة وعصا فاتعظوا قبل فوات الأوان، لأن هذه الثورة لن تقف عند تخوم سوريا وإنما قد تمتد إلى عمق الأراضي التي تحكمونها وهي ما تسمونها بإسرائيل.
نعم، هذا هو الموقف الإسرائيلي والذي تترتب عليه مواقف أخرى كثيرة، لكن هناك تلويح هذا الأسبوع بأن الناتو من الممكن أن يتدخل تدخلا عسكريا كهذا الذي حدث في ليبيا. كثيرون يرفضون هذا التدخل، والجامعة العربية أخيرا نطقت ترفض،
سبحان من يحيي العظام وهي رميم،
في حين وافقت على التدخل تدخل الناتو في ليبيا، ولكنها قالت إن التدخل الناتو في ليبيا ذهب إلى أبعد ما كنا ننتظر، لذلك لا نريد أن يتدخل حلف الناتو في سوريا.
التصريحات التي صدرت عن روسيا مؤخرا والتي تقول فيها بأن حلف الناتو قد يكون يعد لتدخل عسكري في سوريا، هذه الهدف منها دعم الموقف الروسي الرافض لأي ضغط على النظام الروسي على النظام السوري. فيريد الأصدقاء الروس أصدقاء النظام أن يوجدوا لنفسهم ذريعة، لماذا ترفضون الضغط على النظام السوري؟ لماذا ترفضون إدانة جرائمه؟ لماذا ترفضون استنكار دمويته وقمعه واستعماله المفرط للقوة؟ لا بد من ذريعة. قالوا إن الذريعة أننا إذا سمحنا باتخاذ قرار ضدهم في مجلس الأمن فقد يتطور هذا القرار إلى تدخل عسكري، خاصة وأن الناتو يعد لمثل هذه الضربة.
نعم.
وهذه كلها كذبة لا أصل لها. الشعب السوري بمعارضته الداخلية والخارجية لا يتأمل أن يرى يوما من الأيام رصاصة واحدة تطلق على الداخل السوري من وراء الحدود، ونحن كلنا ولا أظن أحدا يخالف لم نستنجد ولن نستنجد ولن نطلب ولن نرضى بأحد يستنجد بالخارج لينصف شعبنا. شعبنا صاحب قضية، وقضيته محقة، والحق هو الذي سينصره. ما دام الحق في يده فليس محتاجا لأن يستنجد بأي أحد من وراء الحدود، لا بتدخل عسكري بل ولا بتدخل دبلوماسي. نحن نريد منهم فقط ضغطا أخلاقيا يحرج هذا النظام لعله يكف يده عن رقابنا، ما نريد أكثر من هذا. وإنني أسأل الله تعالى بعزته سبحانه، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقبض أرواحنا قبل أن نرى بلادنا ممزقة مهترئة مفككة يتدخل فيها العدو بسلاحه فيحكمنا ويستعمرنا من جديد.
نعم، السفير الأمريكي والسفير الفرنسي ذهب إلى حماة
من زمن.
طيب، هذه الزيارة البعض ينظر إليها على أنها دعم للثورة، البعض الآخر ينظر إليها نظرة المؤامرة ويقول هي المسوغ لأن يقمع النظام السوري هذه الثورة.
أخي الكريم، مهما يكن، إذا كنت مظلوما في بيتي ورب البيت ينهار علي تعذيبي صباح مساء. فلا شك أن من جاءني بوردة لن أبصق في وجهه ولن أطرده مهما كان، حتى وإن كان عدوا آخر، لكنه عدو بعيد لا يعاديني معاداة مباشرة. هكذا كان موقف أهل حماة حينما لم يطردوا السفير، فهم استقبلوا هذا السفير فقط على أنه ناحية معنوية، شخص وفد عليهم يقول لهم إن قضيتكم محقة وإننا نؤازركم ونؤيد مطالبكم، ليس أكثر. لم يطلبوا منه دعما ولم يدعوه لزيارة حماة، ولم يبرروا زيارته، ولم يكونوا يعرفون بها قبل وقوعها، فلا نستطيع أن نستغل هذه ضدهم. لكن النظام الذي يجيش الإعلام بخطاباته ويجيش العلماء والعملاء والإعلاميين جميعا في على صعيد واحد يقفون ليدافعوا عنه، حشد هؤلاء جميعا ليقولوا إنها مؤامرة، بل قال فيما أظن الدكتور البوطي بأن السفير الأمريكي يقود هذه الثورة أو يقود هذه المظاهرات والاضطرابات في سوريا. إذن النظام استثمر هذا الحدث لصالحه ليبرهن على أن هناك تدخل خارجي قادم، وأن هناك استعانة من الداخل بالخارج، أي أن الشعب السوري هو الذي يستجلب هذه التدخلات الخارجية. كانت تمثيلية يعني ممجوجة من النظام. ولعلنا نقول للنظام نفسه، حينما ذهب هذا السفير إلى حماة قلت بأن هذا تدخل، فلماذا هذا السفير المتدخل تأخذه إلى جسر الشغور؟ ولماذا تطلعه على ما زعمت أنها مقابر جماعية لقتل الجيش ورجال الأمن؟ لماذا تأخذه كشاهد إذا كنت لا تثق فيه وتشعر بأنه يتدخل في أمورك وأنه منحاز ضدك وأنه هو الذي يقود الثورة ضدك؟ فلماذا تأخذه؟ أيجوز لك ما لا يجوز لغيرك؟ إن هذا النظام أخي الكريم يوظف الحدث لصالحه كيفما استطاع، ومن توظيفه للحدث أنه تغاضى عن هذه الزيارة إلى حماة وكان يستطيع أن يمنعها. هناك أكثر من 100 حاجز أمني كانت أي منها يستطيع أن يوقف السفير ويرده على أعقابه. تغاضى النظام عن هذه الزيارة وسهل لها حتى وصلت إلى انتهاها ليسوقها إعلاميا على أنها تدخل في الشأن الداخلي. وليخون أهل حماة وهم أشرف منه بكثير.
إذن العلماء والعملاء والإعلاميون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا ومرحبا، والنصر لأمتنا. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يفك أسر أسرانا ويفرج عن معتقلينا ويمكن للأحرار الثائرين في سوريا.
شكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سوريا الثورة، والثورة أيضا تغطية مستمرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.